بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركة فوري رحمه الله. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 49 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع حادثة الإفك. في اللقاء الماضي ذكرنا أحداثها وذكرنا بعض الفوائد التي تستخرج منها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الفوائد المستخرجة من حادثة الإفك. فبعد أن ذكرنا جملة من الفوائد التي فيها رد للكثير من الشبهات المثارة، والتي كان منها بيان أن الأمر بيد الله عز وجل ولا دخل للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قضية التحدث بالقرآن، إنما هو وحي السماء، فقد انقطع الوحي لمدة شهر لرد شبهة أن القرآن من كلام محمد. لو كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لما انتظر النبي لمدة شهر يخاض في عرضه، وتتألم زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها، لكان من البداية أظهر صورة النور التي فيها البراءة. فده دليل على أن الأمر بيد الله، وأن القرآن كلام الله رب العالمين. وذكرنا من بركة هذه الحادثة أن الله تعالى حد القذف، والذي فيه صيانة للمجتمعات، فيه زجر وردع. فالقاذف الذي يتهم البراء في عرضه حده في الإسلام 80 جلدة ما دام لم يأتي بالشهود. وذكرنا جملة من هذه الفوائد الهامة، وفي هذا اللقاء نواصل. من الفوائد الهامة من هذه الحادثة التوقف عند أمر الله تعالى بالطاعة، التوقف عند أمر الله تعالى بالطاعة، وإن كانت مخالفة لرغبة الإنسان وهواه. فالمسلم الحق هو الذي يلزم طاعة ربه حتى وإن كان هذا الأمر يخالف الهوى ويخالف الرغبة. فالصديق رضي الله عنه أرضاه كان ينفق على مصطح ابن أساسة رضي الله عنه أرضاه، وهو صحابي جليل من أهل بدر الذين قال النبي عنهم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكنه خاض في هذه الحادثة، يعني تكلم مع من تكلم، زل في هذه المسألة وأخطأ. والصحابة كما تعلمون بشر، يصيبون ويخطئون، وهذا يسمى من الخطأ العارض والذي لا يقر عليه الصحابة. يعني إذا أخطأ أحدهم لا يقر، ينزل الوحي يصوب ويصوب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما فعل منع عنه الصديق النفقة، طبعا هذه ابنته عرضه، هو كان ينفق عليه لأنه كان فقيرا، طيب الآن نمنع عنك النفقة. فأنزل الله تعالى قوله في سورة النور بعد شهر من هذه الحادثة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآن النفقة تخالف هوى الصديق الآن وليست على رغبته، يعني خيض في عرضه، فكيف ينفق على من زل في هذه المسألة؟ يعني النفس لا تقبل والرغبة لا تقبل والهوى يرفض، سبحان الله. يعني ضع نفسك أنت في هذا الموضع. تكلم من تكلم في عرضك، في زوجك، وأنت كنت تنفق عليه، هل يا ترى تواصل النفقة؟ النفس ترفض، الرغبة لا تريد أبدا، كيف؟ طب نزل القرآن بيأمر الصديق بالعفو، وبعدين انظر إلى بيان منزلة الصحابي كمان مصطح بن أبي أساس. شوف القرآن يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هذا قريب لك، والمساكين وفقير، والمهاجرين في سبيل الله، ده صحابي من صديق الإيمان، هاجر في سبيل الله ونصر دين الله وكان بدريا من أهل بدر. قال وليعفو، أمره بالعفو، وليصفحوا، اصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقه عليه. وده درس مهم أوي. أحيانا بعض الأوامر قد تخالف الهوى وتكون على خلاف الرغبة. المؤمن حقا والمؤمنة يلتزمون الطاعة حتى وإن خالفت الهوى والرغبة. المرأة مثلا في واقعنا المعاصر، الحجاب ليس على رغبتها ولا هوى. كثير من النساء أو البنات تحب تلبس البنطلون، تحب تلبس البادي، تحب تظهر مفاتنها للناس، وهي هنا على خطر عظيم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، أي كالسنمة التي تعلو ظهر البعير، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لها الله تعالى أمرك بالحجاب، النفس يعني الرغبة لا، هي عايزة الناحية التانية. ما لو صدقت في إيمانها لأطاعت ربها حتى وإن كان الأمر يخالف هواه. ده المؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. خلاص، الله أمرنا سمعنا وأطعنا، الرسول أمرنا سمعنا وأطعنا. كذلك من يسرفون في المعاصي، المدخن مثلا، أو اللي بيتعاطى المخدرات، أو اللي بيشرب الخمر، الهوى يحب ده، المدخن هوى ورغبته أنه يدخن، وربما بعضهم يتمتع متعة قليلة بهذا الأمر. طيب لما نقول الإسلام بيحرم الدخان، والله تعالى بيّن صفة رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة الأعراف، فقال من صفته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه تدخل من ضمن الخبائث فهي محرمة، فاتق الله. ها، المؤمن الصادق يترك رغم أن الطاعة تخالف الهوى وتخالف الرغبة، هو يحب ذلك. وهكذا قس في معظم المخالفات، لما يجي لك الأمر عن الله وعن رسول الله بفعل أمر معين اسمع وأطع، لأن فيه الخير وفيه النجاة وفيه الفلاح، حتى وإن خالف رغبتك وخالف هواك. وده درس مهم بنتعلمه من حادثة الإفك، فرضي الله عن أبي بكر كيف يعلم البشرية السمع والطاعة لأمر الله حتى وإن كانت الطاعة تخالف الرغبة والهوى. فكثير من الأهواء تحيط بنا، والعصمة منها في طاعة ربنا عز وجل وفي اتباع نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه الحادثة، حادثة الإفك، هي حلقة من سلسلة حلقات الإذاء والمحن التي لقيها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من فضل الله ورحمته أن كشف زيفها وبطلانها وأبقى دروسها وفوائدها لتكون عبرة وعظة للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل ذلك من الخير الذي كشفه الله في ثناياها، فقد قال الله تعالى في ثنايا الحديث عن هذه الحادثة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وده درس آخر نتعلمه، يعني مهما ابتلي الإنسان فلا يمكن أن يعاني ويلقى ما لقيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول أسوة وقدوة، ابتلي في كل شيء عليه الصلاة والسلام فصبر وصدق مع الله عز وجل فنصره الله سبحانه وتعالى. ابتلي في المال فكان فقيرا عليه الصلاة والسلام، وكان عيشه كوتا كفافا، كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبي عليه الصلاة والسلام، وتمر الثلاثة أهلة ولا يوقد في بيوت النبي نار صلى الله عليه وسلم، وصبر، صبر، ينام على الأرض، ينام على الحصير، يربط الحجر والحجرين على بطني من شدة الجوع، لا يوجد عنده إلا التمر والماء في كثير من الأحيان، ويصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم ويحمد ربه عز وجل. ابتلي في فقد أبنائه، مات القاسم، مات عبد الله، مات إبراهيم في حياة النبي عليه الصلاة، فصبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مات جميع بناته في حياته إلا فاطمة بعده بستة أشهر فصبر. ابتلي فيه بالمرض، مرض الموت، كان يوعك كما يوعك الرجلين منا كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصبر، أوذي من أجل الدعوة إلى الله تعالى، ضربوه بالأحجار وأدموا قدميه، أدموا وجهه الشريف عليه الصلاة وأزكى التسليم، وضعوا الكاثورات على ظهره ويسجد بين يدي ربه. فصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، وابتلي في عرضه، فاتهم في عرضه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فصبر، وهو الأسوة وهو القدوة، حتى نتعلم هذا الدرس، أن الحياة الدنيا ما هي إلا دار اختبار وابتلاء، فيبتلى المرء فلا بد له من صبر جميل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحيانا يعتقد المرء إذا منعه الله أمرا، يعني يعتقد أن ده تضييق ودي إهانة، والأمر ليس كذلك، فقد يكون هذا من أعلى علامات الحب والاصطفاء، يمنعك بحكمة، لأن في العطاء ضرر لك وإبعاد لك، فأرادك أن تكون قريبا منه ملازما لطاعته فمنعك وضيك. هذا الطريق هو السعة. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا أبدا، هذا اختبار وهذا اختبار، اختبرك بالعطاء لتشكر، واختبرك بالمنع لتصبر، وفي ذلك علامة السعادة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامة سعادة العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاثة فيهن سعادة العبد: إن ربنا يعطيك تشكره، لما يمنعك تصبر على المنع، لما تقع في ذنب تبادر بالتوبة والاستغفار، تحقق السعادة. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتعرض لشتى أنواع البلاء فيصبر، فينصره الله عز وجل سبحانه جل جلاله. وده درس مهم أوي نتعلمه، ويعلمنا الثبات والتثبيت أمام محن وبلايا الحياة الدنيا. أيضا من الدروس والفوائد التي نتعلمها من حادثة الإفك: إحسان الظن بالمؤمنين، إحسان الظن بالمؤمنين وعدم إساءة الظن. فمن فضل الله تعالى ورحمته أن أظهر براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها، وكشف زيف وبطلان هذا الإفك، وأبقى دروسه وفوائده لتكون عبرة للمؤمنين في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هذه الدروس إحسان الظن بالمؤمنين، إحسان الظن الذي يقطع الطريق على الشيطان للوقيعة بين المؤمنين. دائما أبدا هدف الشيطان أن يوقع العداوة بين الناس، فيجعل البعض يسيئون الظن بالبعض، فتقع الوقيعة. ربما يخطئ الإنسان فيسيء الظن بأخيه لإشارة لم يقصدها، أو لكلمة فهمها هو على غير مقصدها، فيبدأ الشيطان يغر صدره على أخيه حتى يوقع بينهم الخلاف والاختلاف والوقيعة بينهم، وتكون البغضاء بعد المحبة. المؤمن لابد أن يكون واعيا لهذا الباب، خاصة وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد نهانا الله تعالى في كتابه عن إساءة الظن في سورة الحجرات، وكلكم يقرأها أو يسمعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال ابن حجر: عقب تعالى بأمره باجتناب الظن، وعلل ذلك بأن بعض الظن إثم، وهو ما تخيلت وقوعه من غيرك، من غير مستند يقين لك عليه، وقد صمم عليه قلبك أو تكلم به لسانك من غير مسوغ شرعي، تتوهم يعني أو تحكم على المقاصد والنوايا بدون دليل وبدون بينة. أنا فاهم أنه يقصد كذا، وما أدرك أنه يقصد كذا. هل قال لك أنني أقصد كذا؟ بس خذ ظاهر الكلام واحمله على مندوحة في الخير. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة من التابعين وتابعيهم يحملون القول على أفضل المحامل، كما قال عمر الفاروق: إذا وجدت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. يعني كل لعله يقصد كذا، أو لعله يريد كذا في الخير مش في الشر، لكن لا تحمل القول دائما على التهمة أو على السوء فتسيء الظن بأخيك. ده حتى رضي الله عنهم في أقوالهم كانوا يحتطون للكلمة، يعني لما يمر عمر يوما فيرى عن بعد نار مشتعلة وأناس حولها، فيريد أن يعرف من هم، فنادى على صوته: يا صاحب الضوء أخبرنا من أنت. ما قالش يا صاحب النار أو يا أهل النار، شوف إنها نار، لكن شوف الكلمة ممكن يكون فيها تهمة أو فيها إساءة الظن. يعني لو سمح الناس إحنا أهل نار فيقول له إيه: يا أهل الضوء أخبرونا من أنتم. شوف الجمال في اللفظة والأدب. هكذا علمهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمسلم لا يسيء الظن. فأنا عندي الأصل براءة الذمة، إلا أن يظهر مسوغ للتهمة. ما فيش مسوغ، مجرد وهم أو تخيل، فعليك أن تستغفر الله عز وجل. وده درس مهم أوي، إن في السياق الحديث عن حادثة الإفك الله تعالى يقول: لولا إذ سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في التفسير يقول الطاهر بن عاشور: فيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن، اللي هو اليقين هنا، اليقين لا على الشك. يعني إيه؟ جاءتني كلمة تتهم محمد أبو صوفي، خلاص كده؟ طب كلام جميل. الأصل في محمد إيه؟ أنه رجل صالح عندي، مؤمن أحسبه. طيب ده اليقين، أيوة. يبقى الشك إن صدر منه إيه؟ حاجة وحشة، صح؟ اللي جاتني الكلمة دي شك، لأن اليقين إن هو إيه؟ كويس، راجل من عمار المساجد، من أهل الفضل، صح؟ فده الأصل عندي، كلام جميل. فأنا عندي قاعدة تقول إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. يعني اوعى الشك اللي جالك ده في كلمة فيها تهمة تؤثر على اليقين اللي هو الأصل إنه إنسان صالح نحسبه. يبقى الكلمة دي اطرحها، لا تلتفت لها. ودي قواعد الإسلام: اليقين لا يزول بالشك. أنا عندي أصل، أصل إنه رجل صالح، جاءك من يقول إنه في سوء، يبقى السوء ده إيه؟ شك، لأن الأصل إنه إيه؟ صالح. يبقى اليقين اللي هو الأصل ده يغطي على الشك ده، فيطرح الشك ولا يعمل به. ودي قواعد مهمة أوي لازم المسلم يتعلمها. عشان كده نقول دايما الأصل في فلان إنه راجل من أهل العلم، صح؟ طب عنده زلة. العلماء قالوا في العدل إيه؟ تذوب زلته في بحر حسناته. الله، طب ما بالك إذا كان تهمة بلا دليل؟ يعني إذا كانت زلة محققة فعلا محمد أخطأ، أنا بعمل إيه؟ عندي ميزان عدل، محمد عنده 10 حسنات معاي صح؟ وأساء إلي مرة، نغلب إيه؟ العشرة ولا السيئة دي؟ نغلب العشرة. قول سبحان الله، له يد، له فضل، له 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 له، أتذكر الحسنات دي كلها فخلاص نغطي على ده. إذا كان أخطأ فعلا ماشي كده، ما بالك أنه لم يخطئ، ولكنها كلمة قالها ربما مغرض أو من يريد أن يعني يوقع بين الأحباب، فالمسلم لابد أن يكون على بينة من هذا الأمر وينتبه، وينتبه لهذا الباب الخطير. فيقول ابن عاشور رحمه الله تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على اليقين لا على الشك، ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام، فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير، يعني هو معروف بالخير، فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان. على طول أقول ده افتراء، يجي لك واحد يقول لك الشيخ سيد بيطعن فيك. طب هل تعرف أنت عن الشيخ أنه بيطعن فيك؟ لا. يبقى اللي جاي يقول لك ده هو الخبيث، تقول له لا أنت كذاب، أنت مفتري على الشيخ، أنا أعرف الشيخ جيد. بس خلاص ده المؤمن. إنما التاني بقى والله وقال إيه، ويقعد يتتبع لغاية ما يغر الصدر وتكون الوقيعة والفرقة، وربما يفترق وأنت لا تعلم عن سبب افتراقه وبعده، ودي الخطيرة جدا. طيب ما تيجي تقول لنا إيه اللي حصل ونسمع منك ونسمعك بدل ما تأخذ عن غيرنا. عشان كده العلماء كان يقولون اسمع منا ولا تسمع عنا، تعال اسمع مني أنا مباشرة، ما تسمعش عني ويأتيك ناقل ربما هو كاذب أو مفتري، وربما أنه سيء الفهم ولم يفهم القول على محمله الصحيح، وربما وربما، فاتهم من ينقل ولا تسيء الظن بمن تعرف صلاحه وتقواه. قال فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان حتى يتضح البرهان، لما يكون في يقين بأدلة قاطعة. طيب في يقين بأدلة قاطعة، نرجع بقى المنهج الصديق، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي. يا سبحان الله، شوف جمال الإسلام وحرص الإسلام على الأخوة واجتماع الأمة وعدم تفرقها. وفيه تعريض بأن سوء الظن، بأن ظن السوء، السوء الذي وقعه من خصال النفاق، لأن مين اللي تولى كبر حديث الإفك؟ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فدي من صفات المنافقين التهمة والافتراء وسوء الظن. قال وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال النفاق التي صارت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بصارة، فكفى بذلك تشنيعا له. يعني قد يقع المسلم في بعض صفات الايه؟ المنافقين، لكن ليس بمنافق، لأن احنا قلنا النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عقدي أكبر مخرج عن الملة، وهو النفاق في الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، وفي نفاق عمل قل أن يسلم منه مسلم، وده النفاق الأصغر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقد يكذب، نعم قد يقع في الكذب، الكذب من صفات مين؟ أهل النفاق، لكن ده مؤمن خلاص، فنقول دي إيه؟ معصية، فعليه أن يتوب ويستغفر، لكن لا يتهم بالنفاق، نحذره، نقول أن الكذب من علامات المنافقين وأنت لست منهم، فلا تكذب، لا تخون، لا تخلف الوعد وهكذا، ولابد لك من توبة وعودة. ولذلك في حادثة الإفك ظهرت نماذج من الصحابة رضي الله عنهم نتعلم منها إحسان الظن. دخل الوقت، جزاكم الله خير. طيب الصائم مع دخول الوقت يأخذ شربة الماء. بسم الله. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب، وأقم مسجدنا في زر سبخ يا رب، آمين، وأصلح شأننا واغفر لنا. فنختم هذا اللقاء بهذا المشهد، أن في بعض الصحابة رضي الله عنهم هنتعلم منهم إحسان الظن. فنأتي إلى أم مصطح ابن أساسة رضي الله عنها، يعني قلنا أن مصطح رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل أخطأ في حادثة الإفك وتاب الله عليه وأمر الصديق بعادة النفقة له وإلى آخره، وجلد في هذا الأمر، يعني ومعروف أن الحد كفارة، يعني إذا طبقت العقوبة زال أثر الذنب، غفر الله. تعال نشوف لأم مصطح رضي الله عنها. لقد أحسنت أم مصطح رضي الله عنها الظن بعائشة رضي الله عنها أرضاها، بل ودعت على ولدها لمشاركتي في هذا الإفك. يا شوف إخوة المنهج يعلو على صلاة القرابة، سبحان الله. دي أم دعت على ابنها لما خالف المنهج، يا هو ده ديننا يا إخوة، ده الدين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها. المرط ده اللي هو يعني اللباس اللي بتلبسه المرأة، فتعثرت فوق كدت أن تقع، فقالت: تعس مصطح، دعاء على ولدها بالتعاسة وعدم السعادة، يا الله. فقلت لها: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يا شوف كمان حرص المؤمنة على عدم الطعن في مؤمن. يا رضي الله عنك يا أمنا. قالت: بئس ما قلت، لماذا تدعون عليه؟ أتصبين رجلا شهد بدرا؟ يا شوف هو وقع وهي تدافع عنه رضي الله عنه. قالت: أيها أنت، يعني هذه اسمعي أنت، أولم تسمعي ما قال؟ يعني عايز تقولين أتكلم فيك. الله أكبر. قلت: وما قال؟ لسه عايشة لا تعرف القصة أصلا. فأخبرتني بخبر أهل الإفك. وفي رواية قالت أم مصطح: والله ما أسبه إلا فيك، يعني بسببك أنت، أنا ما سبتهوش ودعيت عليه إلا من أجلك أنت. يا الله، ودي رابطة الإيمان يا إخوة، تعلو على روابط النسب، رابطة الإيمان تعلو على روابط النسب، وده درس مهم قوي. وفي قول أم مصطح تعس مصطح فوائد كثيرة، منها كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل. يا يعني لو كان قريب لك وآذى أهل الفضل كأهل العلم والصالحين لا ترضى بذلك، تنهره وتغضب عليه. لماذا؟ كيف ينهر أو يخوض في أهل الفضل؟ هذه واحدة. أو فعل غير ذلك من القبائح، ومنها حب الصحابيات لعائشة رضي الله عنها ولأمهات المؤمنين وتعظيمهن وتقديمهن على أنفسهن وأولادهن، امتثالا لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. مما جعل أم مصطح تدعو على ولدها وهي تعلم أن دعاءها قد يستجاب، وذلك لأنه خاض في عرض العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومنها أيضا فضيلة أهل بدر والدفاع عنهم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في دفاعها عن مصطح لما دعت أمه عليه وقالت لا مستنكرة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، الله أكبر. شوف التزامهم بالمنهج رضي الله عنهم. طبعا إخوة ضاق المقام، وما زال فوائد هذه الحادثة كثيرة، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع فوائد من حادثة الإفك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.